أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في حكم المسلوس والمبطون. ذكرنا أن ظاهر الأدلة أنه يجب على المسلوس أن يتوضأ لكل صلاة، وإذا كان هناك فترة يمكنه أن يصلي فيها ولكن يخرج منه قطرات بول يسيرة بحيث لا يقع في حرج إذا كرر الوضوء عقب كل حدثين، فكما ذكر صاحب العروة وفاقا للمشهور يلزمه ذلك ولو بمقتضى الاحتياط. إنما يقع الكلام في المبطون. المبطون ورد فيه ثلاث روايات كلها منسوبة إلى محمد بن مسلم. الرواية الأولى موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المبطون فقال: يبني على صلاته. الرواية الثانية ما رواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته. الرواية الثالثة ما رواه الشيخ بإسناده عن العياشي قال: حدثنا محمد بن نصير العياشي الكشي، محمد بن نصير الكشي الثقة، عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي. الرواية الثالثة ظاهرة في أن صاحب البطن الغالب يكرر وضوءه عقيب كل خروج غائط منه في أثناء الصلاة، ولأجل ذلك فصل بعض الأعلام بل جمع من الأعلام ومنهم السيد الخميني قدس سره بين المسلوس والمبطون، فذكروا أن المبطون يكرر الوضوء عقيب كل حدث يصدر منه أثناء الصلاة، ولكن المسلوس يكتفي بوضوء واحد لكل صلاة، والظاهر استنادهم إلى هذه الرواية الثالثة، بل قد يقال بأن الرواية الأولى والثانية أيضا ظاهرتان في هذا المعنى، يبني على صلاته، وفي الرواية الثانية يتوضأ ويبني على صلاته، يقال بأن بظهور هذه العبارة في تكرار الوضوء عقب كل حدث. السيد الخوي قدس سره أجاب عن ذلك بأن مقتضى التعليل الوارد في موثقة سماعه فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه أنه لا خصوصية للمسلوس، فإن المبطون أيضا مبتلى ببلاء ابتلاه الله به فلا يعيدن وضوءه إلا من الحدث المعتاد. ثم أجاب عن هذه الروايات فقال بأن الرواية الأولى ظاهرة في الاستمرار في الصلاة بلا اعتناء بخروج الغائط. المبطون يبني على صلاته، أي يستمر في صلاته، ولم يقل يتوضأ ثم يبني على صلاته. فظاهر هذه الرواية عدم الحاجة إلى الوضوء في أثناء الصلاة. أما الرواية الثانية، صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته إن لم نقل بظهورها في نفس ما تدل عليه الرواية الأولى فلا أقل من إجمالها، واحتمال أن يراد منها أنه يتوضأ قبل الصلاة ويبني على صلاته، يعني ولا يعتني بالحدث الصادر منه أثناء الصلاة. فالعمدة الرواية الثالثة. يقول السيد الخوئي: نقبل بأن الرواية الثالثة ظاهرة بل صريحة في الأمر بالوضوء أثناء الصلاة. صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي. لكن أولا هذه الرواية ضعيفة سندا، وذلك لأن إسناد الشيخ الطوسي قدس سره إلى العياشي ضعيف لكون أبي المفضل الشيباني واقعا في هذا السند، وهو ضعيف جدا. وثانيا هذه الرواية تقول صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي. هذه الرواية لو فرضنا كون المفاد منها وجوب الوضوء أثناء الصلاة، لكن حيث لا نحتمل تعدد الروايات فإن كل هذه الروايات منقولة عن محمد بن مسلم، بل هذه الرواية والرواية الأولى منقولة عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم، فلا نحتمل تعدد الروايتين. وحيث إن الظاهر من الرواية الأولى المبطون يبني على صلاته أنه لا يعتني بما يصدر منه من حدث أثناء الصلاة بل يستمر في صلاته، فيتردد الحديث بين ما هو ظاهر في عدم الاعتناء بخروج الحدث أثناء الصلاة، وبينما يكون مفاده لزوم الاعتناء لذلك، فتصير الرواية مجملة لترددها بين نقلين مختلفين. وثالثا إن موثقة سماعة إن عقد لها ظهور قوي بلحاظ عموم التعليل فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه. وهذا الظهور أقوى دلالة من ظهور الأمر في هذه الرواية في وجوب الوضوء، فيجب حمل الأمر في هذه الرواية على الاستحباب لقوة ظهور التعليل في العمومية والشمولية بالنسبة إلى المبطون. ورابعا صاحب البطن الغالب أخف من المبطون، صاحب البطن الغالب هو الذي يخرج منه الحدث باستمرار من دون تقطع، فإنه صاحب البطن الغالب، فهو ممن لا يحتمل في حقه أن يتوضأ ثم يرجع في صلاته، لأنه بمجرد أن يتوضأ ويريد أن يرجع في صلاته يبتلى بنفس المشكلة. فلا يحتمل أن يكون الأمر بالوضوء في حق هذا الشخص أمرا لزوميا، فيحمل على الاستحباب. ولأجل ذلك ذكر السيد الخوي أن المبطون كالمسلوس، إذا لم يكن له فترة يمكنه أن يتوضأ ويأتي بصلاة بأقل مقدار الواجبات بلا ابتلائه بصدور الحدث، فيكفيه أن يتوضأ ويأتي بصلوات كثيرة بذلك الوضوء. نعم، لو كان له فترة يمكنه أن يتوضأ ويأتي بصلاة مع الاقتصار على أقل الواجبات من دون أن يبتلى بخروج الحدث فيتعين عليه ذلك. وأما في غير هذا القيس، موثقة سماعة تدل على أنه كالمسلوس مبتلى بداء ابتلاه الله به، فإن ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ من، أي الحدث المعتاد. لنا حول ما ذكره السيد الخوئي ملاحظات. أما ما ذكره من أن الرواية الأولى ظاهرة في عدم الحاجة إلى تكرار الوضوء، المبطون يبني على صلاته. الظاهر أن هذه الرواية الأولى مجملة، المبطون يبني على صلاته، يعني شنو؟ يعني لا يعتني. نعم، المبطون يبني على صلاته، أي لا يقطع صلاته. غايته أن مقتضى الإطلاق أنه لا يحتاج إلى الوضوء، ولكن الرواية الثانية والثالثة مفادهما أنه يجب تجديد الوضوء، يعني الخطاب الأول بملاحظة الخطابين الأخيرين قابل للحمل على كون المراد من أن المبطون يبني على صلاته أنه يبني على صلاته، أي لا يقطع صلاته فيأتي بالصلاة من جديد، ولكن من دون حاجة إلى الوضوء أو مع الحاجة إلى الوضوء. الرواية الأولى ساكتة، ولكن الرواية الثانية والثالثة مفادهما لزوم تجديد الوضوء عقب كل حدث. أما الرواية الثانية، المبطون يبني على صلاته،
سؤالك
التعبیر به انه یبنی علا صلاته یعنی فرق بین ان یقول لا یعتنی بما یخرج من او یقول یبنی علا صلاته. یبنی علا صلاته یعنی لا یستعنفها، لا يستأنف صلاته. وأما أنه يستمر في صلاته بلا تجديد وضوء هذا مما لا يفهم منه، بل العرف يرى أن هذا إجمال لما فصل في الرواية الثانية والثالثة. أما الرواية الثانية صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته، إنصافا هذا التعبير ظاهر بأنه يتوضأ أثناء الصلاة ويبني على صلاته، لم يقل يتوضأ ويدخل في الصلاة ولا يعتني بما يخرج منه. يتوضأ ويبني على صلاته، يعني يتوضأ ويتم صلاته، هذا معنى الرواية. يتوضأ ويبني على صلاته أي يتوضأ ويتم صلاته، وإلا لكان ينبغي أن يقول الإمام عليه السلام إذا أراد أنه يتوضأ قبل أن يصلي ثم يصلي بلا اعتناء بما يخرج منه، لكان يناسب أن يقول الإمام عليه السلام يتوضأ ويصلي، يتوضأ ويصلي، لأنه يتوضأ ويبني على صلاته أي يتم صلاته. نعم قد يناقش في سند الرواية الثانية هذه بضعف إسناد الصدوق في الفقيه إلى ما رواه عن محمد بن مسلم، فإن إسناد الصدوق إلى روايات محمد بن مسلم في الفقيه مشتمل على حفيد البرقي وابن البرقي وهما مجهولان، لكن أجبنا عن ذلك في محله فقلنا بأن الشيخ الصدوق شهد في أول الفقيه بأن كل ما في هذا الكتاب مستخرج من الكتب المشهورة التي إليها عليها الأول وإليها المرجع، ولم نظفر على كتاب مشهور لحفيد البرقي أو لابن البرقي، فإنهما لم يذكر في كتب الأصحاب عنهما بأنهما كانا صاحب الكتاب، وإلا لكان عادة يذكر اسمهما في كتاب الفهرست للشيخ الطوسي وللنجاشي. فنطمئن لأن هذه الروايات المنقولة عن محمد بن مسلم إنما استخرجت من إما كتاب حريز أو كتاب أو كتاب البرقي غير حفيد البرقي وابنه، لأنه لم يكن لهما كتاب مشهور. فنعلم بأن هذا الحديث مستخرج من كتب بقية رواة محمد بن مسلم وهم ثقات، كما يظهر من المراجعة إلى مشيخة الفقيه. أما الرواية الثالثة، الرواية الثالثة مناقشة السيد القائي في سندها تامة حسب مباني، لكن نحن ذكرنا في محله أننا لا نحتاج في تصحيح روايات شيخ الطوسي وأمثاله إلى ملاحظة أسنادهما أسنادهم إلى كتب الأصحاب، لأنه ما دام يحتمل عرفا وعادة وصول تلك الكتب إلى أمثال الشيخ الطوسي بطرق حسية فتجد أصالة الحس. الشيخ الطوسي بدأ في كتابه بنقل الحديث من كتاب العياشي، وكتاب العياشي كان قريبا إلى زمان الشيخ الطوسي، عهد العياشي ليس بعيدا عن الشيخ الطوسي، فتجي أصالة الحس فيما ينسب الشيخ الطوسي الكتاب إلى العياشي ونحوه. ولأجل ذلك نحن صححنا مستطرفات السرائر، مع أن ابن إدريس الحلي في مستطرفات السرائر لا يذكر أي سند إلى الكتب التي ينقل عنها الروايات، ولكن يقول في كتاب حريص كذا، في كتاب البزنطي كذا، وتجري أصالة الحس في حقه، فالرواية لا يبعد تمامية سندها. أما الإشكالات الأخرى، ذكر السيد الخوي أنه لا يحتمل تعدد الرواية مع الروايتين السابقتين. نعم هذا كلام صحيح، لكن لو كان هناك نقل بالمعنى فلماذا لا يكون الرواية المفصلة مفسرة للرواية المجملة؟ إذا كان هناك نقلان، نقل مجمل ونقل مفصل، فنأخذ بالنقل المفصل ويكون مفسرا لذلك النقل المجمل. وأما ما ذكره من أن عموم التعليل في موثقة سماعه أقوى ظهورا من ظهور الأمر في هذه الروايات بالوضوء، في وجوب الوضوء في أثناء الصلاة بالنسبة إلى المبطون، فلم نعرف له وجه. عموم التعليل ظاهر في التعميم، لكن لا يكون نصا في ذلك، فإن السيد الخوي تبعا للمحقق النائيني كان يقول أقوى عمومات قوله عليه السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب 4 خصال أو 3 خصال، الطعام والشراب والنساء. مع ذلك هذا العموم القوي مبتلى بالتخصيص. حديث لا تعاد الصلاة إلا من 5 عموم قوي ومعلل بقوله فالسنة لا تنقض الفريضة، مع ذلك ورد عليه مخصصات، تكبيرة الإحرام إذا نسيت يوجب نسيانها بطلان الصلاة، مع أن تكبيرة الإحرام لم يذكر، ليس من 5 المستثنى، وهكذا. فعموم التعليل في هذه الموثقة ليس أقوى من عموم التعليل في سائر الروايات. بالنسبة إلى من أخذه تقطير في فرجه إما دم أو غيره، قال الإمام عليه السلام يتوضأ ويصلي، فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه. غايته أنه عموم، والعموم ظاهر في التعميم إلى مورد المفطون، لكن العموم قابل للتخصيص، مع أننا ناقشنا في دلالة موثقة سماع نفسها، ولكن نحن هنا لا نناقش مبنائيا مع السيد الخوي. نقول عموم التعليل ليس نصا بل قابل للتخصيص. أما ما ذكره في الإشكال الرابع من أن صاحب البطن الغالب ظاهر في من يستمر منه بلا تقطع خروج الغائط، لم نفهم من صاحب البطن الغالب عدا أنه لا يتمكن من إمساك ما يخرج منه، ليس قادرا على الإمساك، ليس بذي مسكة بالنسبة إلى هذا الشيء. صاحب البطن تارة ليس صاحب البطن الغالب، وإنما يمكن لهذا المبتلى بالبطن أن يمسك على نفسه ويصلي بلا خروج الغائب، وتارة أخرى لا يقدر على إمساك على الإمساك فيخرج منه الغائب أثناء الصلاة. أما أنه ما من فترة إلا ويخرج منه جزء من الغائب، هذا أمر غريب وغير معهود. ولأجل ذلك مقتضى السراع الالتزام بالتفصيل بين المسلوس والمبطون. فلو قلنا في المسلوس بما قال به المشهور فلا نقول بذلك في المبطون، فكيف بنا ولم نقل في المسلوس أيضا بأن المسلوس يتوضأ ويأتي بصلوات كثيرة بوضوء واحد، بل قلنا بأنه إذا تمكن من تكرار الوضوء أثناء الصلاة بلا وقوع في حرج يجب عليه ذلك ولو احتياطا. لكن هنا نقول حتى لو التزمنا في المسلوس بأنه يتوضأ لكل صلاة ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء، ولو إذا عاد الوضوء لا يقع في حرج، مع ذلك قلنا بأنه لا يجب عليه إعادة الوضوء. لو قلنا بذلك كما قال به السيد الخميني فلا نقول بمثله في المبطون، لأن المبطون مورد للنص الخاص. لا، صاحب البطن الغالب يتوضأ، يعني يتوضأ بعد خروج الغائط، فكل ما خرج منه غائط يتوضأ. نعم، هذا قطعا لا يشمل المبطون المستمر به خروج الغائط، وعادة لا يفرض أن يختلف البول عن الغائط. هل يوجد عادة من يكون مبتلى بخروج الغائط باستمرار؟ شنو؟ مو مصنع دائما يولد، لا، حتى دائما مبتلى بكثرة الأكل دائما يخرج منه ذرات الغائط، هذا أمر غير عادي وغريب، يعني لا يمسك على بطنه في كل فترة يخرج منه شيء. وأما من يستمر به الغائط باستمرار لو فرض تحققه فلا يشمله هذه الرواية، ويجزيه أن يتوضأ لكل صلاة. المسألة الأولى، أقرأ مسألة، يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء المسلوس والمبطون، يجب عليهما المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة. هذا مبني على ما ذكره من أنه يتوضأ لكل صلاة. وأما في القسم الرابع الذي قال يمكنه أن يصلي صلوات كثيرة بوضوء واحد، أو على ما قال السيد الخوي والسيد السيستاني من أنه في الأقسام الثلاثة غير من كان له فترة يمكنه أن يصلي فيها بلا خروج حدث، بقية الأقسام ذكر السيد الخوي والسيد السيستاني أنه يكفيهم وضوء واحد، وهذا الوضوء باق ما لم يخرج منه حدث معتاد، فإذا لا موجب للزوم المبادرة إلى الصلاة لأن الوضوء باق. إلا إذا كان بلحاظ الابتلاء بالنجاسة. إذا لم يبادر إلى الصلاة يقع بعض يعني إذا بادر إلى الصلاة يمكنه أن يوقع بعض صلاته بلا ابتلاء بالنجاسة، ولكن إذا لم يبادر من أول الصلاة يكون مبتلى بالنجاسة. خب هذا بحث آخر. أولا هذا الذي صلى صند جسده لا يصير نجسا، مضافا إلى أن الكلام ليس في الابتلاء بالنجاسة. أفرض قبل أن يصلي يغسل ذكره، الكلام في أنه هل يمكنه أن يصلي بذلك الوضوء ولو صار يعني فاصل بين الوضوء والصلاة. نحن نقول من حكم بأنه يمكنه أن يتوضأ ويأتي بصلوات كثيرة بذلك الوضوء ما لم يخرج منه حدث معتاد، فما هو الموجب لإلزامه بالمبادرة إلى الصلاة؟ نعم، بناء على ما ذكرنا من أنه يتوضأ لكل صلاة فمقتضى القاعدة وجوب المبادرة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لا بد أن يبادر إلى الصلاة. وأما من يرى كفاية الوضوء الواحد لإتيان صلوات كثيرة بذلك الوضوء ما لم يخرج منه حدث معتاد، إما في القسم الرابع وهو من يستمر منه الحدث، أو في الأقسام الثلاثة كما هو رأي السيد الخوي والسيد السيستاني، فلا موجب لإلزامه بالمبادرة إلى الصلاة. يقع الكلام في المسألة الثانية غدا إن شاء الله.